بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقرير للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة. قال رحمه الله: فصل. والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب، والفهفهة، والرزق.
قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والذي تبطل الصلاة به أحد عشر شيئا: الكلام العمد، وهذا يخرج الناس. إذا تكلم الإنسان ناسيا فإن صلاته صحيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث له قصة، هو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي عطس في الصلاة فحمد الله، فقال له رجل: يرحمك الله. فقال: يهديكم الله ويصلح بالكم. فضرب الصحابة على أفخاذهم، يعني أنت بتعمل إيه؟ فقال: واتك لأمه. فلما انتهت الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معاوية: والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال: يا هاد، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أدل على أن الجاهل يرفق به، الجاهل ولو كان مبتدعا يرفق به إلى أن يصله الحق، فإذا وصله الحق وعاند لا بد من موقف، لا بد من موقف نصرة للحق وليس نصرة للنفس. إبا الكلام الذي نسي صاحبه فتكلم، هذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه السلام لم يأمر معاوية هنا أن يعيد الصلاة. وتأخير البيان، هذا هو الشاهد من النص، تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق عليه السلام لا يجوز. قال: والعمل الكثير. ولذلك إذا واحد ألقى على واحد السلام، قال: السلام عليكم، السلام، ويصلي، نسي صلاته صحيح، أما إذا تعمد فإن صلاته باطلة. وهدي النبي عليه السلام في رد السلام في الصلاة أنه كان يشير بيده، وقيل بإصبعه، يجعل ظاهر كفه إلى السماء وباطنه إلى الأرض إذا ألقى عليه أحد السلام. وهذا أمر مشروع، يجوز إلقاء السلام على المصلي، وهذا ثابت في السنة. وبل بعض علمائنا وشيخنا يقول: يجوز ترداد الأذان لصلاة النافلة، فلأن صلاة الأذان واجب وصلاة النافلة سنة، هو يتكلم بكلام من جنس الصلاة التكبير والتشهد. والصواب أن هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعن ذلك ولا حتى على ذلك، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. والعمل الكثير، وهذا يخرج العمل القليل. وفيما سبق عن يعني الكلام العمد، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة إن هذا لا يبطل الصلاة، طالما أن هذا الذكر من جنس الصلاة، من جنس الصلاة لا يبطل. والعمل الكثير، بعد ذلك إذا وقف يصلي يلعب بالشماغ بتاعه أو الشال بتاعه ويتحرك كثيرا، الحركة الكثيرة بلا حاجة تبطل الصلاة، أما إن كانت لحاجة أو لمصلحة الصلاة فإنها جائزة. لكن كل شوية يعدل شيء، شوية ينزل، شوية يرفع، شوية يبص في الساعة، هذا رأيناه على بعض الناس في بعض البلدان مع الأسف، يبص في الساعة وبيصلي، شوية يبص في الساعة وبيصلي، طلع المحمولة وبيصلي، خلاص ما يتكلم وبيصلي، يرد على التليفون. لا، الإنسان لا يتحرك، لا يقف في الصلاة، يعلم أنه يناجي ربه جل وعلا وينظر محل سجوده، أن يعني إذا صرف نظره عن محل سجوده صرف الله عنه. الإنسان لا يزال ينظر إليه ربنا تبارك وتعالى ما لم يصرف بصره عن محل سجود، فأنت محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ما لم تنصرف عن بصرك عن محل السجود. ذلك كان يسمى إذا كبر الصلاة طأطأ رأسه وجعل نظره محل السجود، إلا في التشهد فإنه لا يجاوز بصره إشارة. فالكفات في الصلاة اختلاس، يختلسه الشيطان من الإنسان، الإنسان يجتهد أن لا يصرف بصره عن محل السجود إلا لحاجة. يبقى قوله العمل الكثير يخرج العمل القليل، فهذا لا يصرف الصلاة، أو إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه جائز. قال والحدث إذا أحدث في الصلاة فإن هذا يبطلها، بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير. فإذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة ولو كان إماما يجب عليه أن يأخذ الصلاة فورا ويستخلف أحدا خلفه، ذلك من السنة أن يقف القراء والحفاظ خلف الإمام. كان يقول ليريني منكم كل الأحلام والنهى، فكان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يؤخر هذا هو السنة كما في الصحيح صحيح مسلم. فإذا عرض له عارض من الإغماء أو نحوه أو أحدث في الصلاة يستخلف من خلفه ولا يستأنف الصلاة، وإنما يتموها على ما سبق، يتموها على ما سبق. وهذا منعقد عليه الإجماع بين العلماء أنه إذا أحدث يجب عليه أن يخرج من الصلاة. قال رحمه الله تعالى وحدوث النجاسة، إذا رأى نجاسة على ثوبه أو بدنه في الصلاة فإنه يخرج في الصلاة ما لم يكن له استطاعة في نزعها. أما إذا كان يستطيع أن ينزعها وهو في الصلاة فإنه يكمل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل عليه السلام أن فينا عليه صبة أو قال قدرا خلعهم وهو في الصلاة وأتم على ما سبق. وانظر إلى سبحان الله، انظر إلى مدى تعظيم الصحابة لهدي الرسول عليه السلام وإن لم يعلموا الحكمة من ذلك. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ورآه الصحابة خلعوا نعالهم، فلما انفتل من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعت. متى نقول رأيناك خلعت فخلعت؟ قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن لي ما قبل أو قال قدرا، فإذا جاء ابن المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما قبثا أو قال قدرا فليدلكهما في الأرض فالتراب لهما طهور. طبعا هذا إذا لم يكن هناك مفسدة، كان مسجد اسمه فرش بالحصباء يعني الحصى، أما إذا مع الفرش الآن يصعب الإنسان أن يؤدي هذه السنة، لكن إذا كان في الصحراء يحرص على الصلاة في النعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اليهود والمجوس إنهم لا يصلون في كفافهم ولا في نعالهم، والمخالفة تكون تتحقق بالصلاة في النعال والصلاة في الكفاف. لذلك شاء الله أن يكون الرافضة قبحهم الله مشابهين اليهود والمجوس فلا يمسحون على خفاف، وهذا من شؤم بدعتهم وقبحهم قبحهم الله الرافضة الذين يلعنون الصحابة ويلعنون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى. يبقى إذا صلى الإنسان في ثوبه نجاسة إذا رأى هذه النجاسة يخرج من الصلاة فورا، وأما إن كان يستطيع أن يزيل هذه النجاسة عنه فإنه يزيلها ويصلي. يعني واحد بيصلي لقى على السجادة نجاسة، فوجئ على 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 الخمرة التي يصلي عليها نجاسة، يرمي الخمرة بعيدا ويكمل صلاة لحديث النعال، والحديث النعال هذا. أما إذا علم بعد الصلاة وكان إماما، فالذي عليه فتوى العلماء ولأ الشيخ الباز رحمه الله تعالى أنه يعيد الإمام والمأمومون، ولا يعيد الإمام فقط، يعيد الإمام فقط والمأمومون صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، ونرجو لهم أجل صلاة الجماعة نرجو لهم ذلك.
الله يجزاهم خير. الزوج يستطيع وترقى عورته والصورة وكذا.
نعم، إذا وجد مثلا وجد في مثلا في إشكال اللبس نجاسة ينزعه ويصف الصلاة بدون إشكال جائز صحيح. قال حدوث النجاسة يعني إذا طرأت عليه وفي صلاته فإنه إن لم يستطع إزالتها يخرج من الصلاة فورا، وانكشاف العورة كذلك إذا انكشفت عورته في الصلاة ولم يستطع تغطيتها فإنه يخرج من الصلاة، وهذا إن كان أما إن كان يسيرا فلا يضر، إن كان شيئا يسيرا فلا يضر، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم، كان أكبرهم عمرو، وصلى عمر رضي الله عنه وعمره 7 سنين كان في البخاري في الصحابة، وانكشفت جثته في الصلاة. الله نعم
كان أكبره،
لا هذا في حديث عفوا كان أكبره في حديث مالك بن حوير رضي الله عنه في البخاري وأحمد. وأما عمرو بن سلمة صلى بقومه وعمره 7 سنين يعني ولد في أولى ابتداء، في رواية يقول لك اللي بيصلي في الناس أتمنى ليش في ثالثة ثانوي بيصلي ثالثة ثانوي بياكل ايس كريم في الشارع وياكل مصاص ولا عقل له ولا فهم، التربية ضعيفة. عمرو صلى وعمره 7 سنين في الصحابة، فظهرت إسته رضي الله عنه، فمرت امرأة قالت: غطوا إست صبيه أو إست إمامه. إذا كان المكشوف شيئا يسيرا فإن الصلاة صحيحة. لما نبي عليه لبس الملابس البيضاء في فصل الصيف التي الشفافة جدا والتي تظهر لون البشر، حد الشفاف والذي يبدو منه لون البشر، يعرف الجلد هل هو أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر إلى آخره. هذا الثوب لا يصح للإنسان كما أفسر ابن تيمية رحمه الله أن يصلي به إذا كان لابسا تحته ما يستر عورته، إذا كان شفافا، لأن الشفاف في حكم المعدوم يعني كأنه لا يلبس شيء فينتبه لهذا. إذا كان الإنسان يعتقد في قول العلماء أن العورة ما بين السورة والركبة فلا يصح له أن يلبس ثوبا يشف عن فخذه، إن هذا يبطل الصلاة كما أفتى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما نبي عليه أيضا كما ذكره الألباني رحمه الله في رسالته العظيمة ملابس المسلمين، تنبيهات على ملابس المسلمين اليوم، إن كنا لا نوفقه في بعض المسائل فيها رحمه الله تعالى، لبس البنطال الضيق والقميص القصير، البنطال الضيق الذي يجسد اليتين، والألباني رحمه الله يرى أن الصلاة بهذه الطريقة باطلة، يقول أن تجسيد اليتين حكم وحكم تشفيع، وإن كان الصواب والله أعلم الذي عليه فتوى اللجنة وفتوى مشايخنا أنها أن الصلاة صحيحة مع الإثم، تجسيد العورة فيه فتنة للمصلين، ولكنه ساتر لعورته، وهذا هو الأفضل. بعض علماء الألباني رحمه الله يقول أن الصلاة باطلة بالبنطال الضيق والمسجد، وأيضا أنه قد يلبس قميصا قصيرا فإذا جاء ليسجد انحسر القميص عن محل العورة وتنكشف عورته، فالإنسان يجتهد في أن يستر عورته حتى يضطر إلى هذه الملابس، إلى ملابس البنطال والقميص القصير الذي إلى الفخذ مثلا، فإنه يلبس قميصا واسعا ويلبس بنطالا واسعا لا يضيق على نفسه. ليس محرما البنطال، الصواب في بلادنا أنه ليس محرما لأنه لم يعد من ملابس الكفار، أنه انتشر بين المسلمين وصار من ملابس أشهر العلماء تمام. أما البنطال الضيق جدا بعض الناس يلبس بنطال كأنه ليس لابس شيء. أذكر أول ما كنت في السعودية أول ما نزلت في الإجازة أول ما نزل البنطال اللي هو ضيق جدا استرتش، ورأيت رجلا لابس هذا الاسترتش، كان معي أحد الإخوة يعملوا ورق الإجازة من القاهرة، ورأيت هذا الرجل يلبس أول مرة أشوفه، أنا تأملت فيه قلت مش مصر قعد كم ساعة يلبس الشغل الرجل ده غريب لابس ده قاعد يديه بس كفش ساعة يلبس البنطلون جلس هو بيحط صابون ويلبس. أنا صدقت فعلا بعد ما جينا شوية شنو معقول؟ قال يا عم لا بنخسر معاك، هو يعرف يدوس الثمن بجد. فمثل هذا الشيء فاتن يفتن حتى ولو كان الذي يلبسه رجل. وللاسف الناس يقلدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر الرب لدخلتموه وراءه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من الناس غيره؟ في قصة الشعر يقلد في اللعب في بعض ابناء الاخوه وللاسف يلبس فنيلة عليها مثلا اسم لاعب كات على صدره او على ظهره. النبى على ذلك سمع الشيخ عباد رحمه الله، وكان يشتكي في ذلك ابن عثيمين ايضا. دخل عليه بعض الصبيان فقال: يا ولدي من هذا؟ رقم من هذا تلبسه؟ قال: فلان. قال: اعوذ بالله، انت مسلم وتحمل رقم رجل كافر؟ فينبه الاولاد على الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكفار. بعض الذين يحفظ العاب اسماء لاعبي الكره الكفار ولا يعرف العشر المبشرين بالجنه من من هم العشر المبشرين بالجنه؟ لا يعرف حمد الله. ويعرف الفريق الاحدى عشر رجلا حتى حارس المرمى يعرف، وهو اسمه اجنبي يتعجب يقر الاسماء الاجنبي من هم يا ولد العشر المبشرين بالجنه؟ لا يعرف. هذا تقصير شديد في التربيه. وانكشاف العورة إن كان يسيرا لا يضر كما قال شيخنا. لذلك الإنسان لو أن في الحج الذي يربط الإزار لابد أن يربطه إلى سرته، وإذا انكشف بالصلاة يرفعه بسرعة. والإزار الذي كان يسبى من أبي بكر كان إزارا، أنه قال: إن أحد شقي إزار، يعني مشهور مفصله طويل، لا، إن أحد شق إزاري يسترخي على الأرض إلا أن أتعاهد. هو بيتعاهده. ولذلك لا حجة لمن قال بجواز تفصيل الإزار مسبلا بهذا الحديث لأمرين: لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقصد ذلك ولم يفصله هكذا، وإنما أحد الشقين. فكان أبو بكر رجلا نحيفا نحيلا رضي الله عنه، والنحيف معروف ان هو ايه؟ صعب تربط عليه شيء. تمام؟ احد الشقين ينزل والاخر مرتفع الا ان اتعاهد، وكان يتعاهده. فقال الرسول: انك لست ممن يفعله خيلاء. فالرسول شهد له. فاذا كنت انت شهد لك الرسول فاثبت. كيف هو لم يشهد لابن عمر بذلك؟ فلما جاءه في حله طويله مسبلا قال: من هذا؟ قال: ابن عمر. قال: إن كنت ابن عمر فارفع إزارك. يقول: فما زلت أتعاهده منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي قال له ذلك: فيأتي فيشق ثوبه. ما يستناش لما يخيطه، لا، قص على طول. امتثال لأمره. من الآن تقول له ثوبه طويل يروح جايب القص وأنت قاعد يقص؟ هو قاعد قدامك يقص. فيجادل. بل ترى بعض شيوخ الدعوة والحركة يلبسوا الكرافطة ورباط العنق، ويلبس البدلة الأجنبية، وبنطاله يجزع على الأرض، وثوبه يخرج يصعد المنبر ويجزع ثوبه على الأرض.
قبل هذا المنبر.
وبعد ذلك سوف ينكر اللحية أيضا ويقصها، وبعد قصها سيحلقها، لأنها لا تناسب دخول مجلس الشعب، ولا تناسب ان يكون رئيسا للجمهوريه. فسيحلق اللحيه ويشبه الازار، ولن يتكلم في الدين بعد ذلك، لانه لا يناسب مجلس الشعب الكلام. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وتغيير النيه اذا حول السنه من نافله الى فريضه لا يجوز هذا. اما اذا حول النيه من فريضه الى نافله فلا يجوز. كان يكون يصلي وحده فجاءت جماعة فغيرها نافلة، فهذا عند بعض أهل العلم يجوز. أنا وولد يصلي العصر واحد، ففجأة جي اثنين صلوا مع بعض ما دخلوش وراه، والأصل أنهم يدخلوا وراءه فما دخلوش وراه، ويحول نيته في الصلاة إلى صلاة نافلة، ويدرك هذه الجماعة من أجل ثواب الجماعة الفجر والجماعة. أما إذا كان يصلي نافلة فهل يصح أن يحولها إلى فريضة؟ لا، لأن الأدنى لا ينتقل إلى الأعلى، أما الأعلى ينتقل إلى الأدنى. قال رحمه الله تعالى: واستدبار القبلة، يعني أن يجعل القبلة في رجله، يعني القبلة هكذا يقف هكذا، هذا صلاته باطل لا تصح. وأيضا الانحراف عن القبلة بخلاف الالتفات، فالالتفات يكون بالعنق، أما الانحراف يكون بالصدر، والالتفات لا يبطل الصلاة، وإنما هو اختلاس من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الأذان السنة الانحراف ولا الالتفات؟ الالتفات. بعض المؤذنين يؤذن هكذا، أي على الصلاة يلتفت، هذا خلاف السنة. وبلال رضي الله عنه كان يلتفت يعني بعنقه عند حي على الصلاة، ويلتفت بعنقه عند حي على الفلاح. هذا يمينا حي على الصلاة، وحي على الفلاح شمال. يبقى إذن الالتفات لا يبطل الصلاة، أما الانحراف عن القبلة فإنه يبطل الصلاة، إلا في صلاة النافلة بالتبرع. إن كان يركب على دابته وانحرفت الدابة عن جهة القبلة فإن صلاته صحيحة، أو كان في فريضة في الباخرة، وقالت عليها العلماء بعض الآلات الحديثة والمراكب الحديثة، إن كان لا يستطيع أن يصلي فيها إلى جهة القبلة ويدخل عليه وقت الصلاة التي لا تجمع مع غيرها فهذا جائز. كان يكون الإنسان في باخرة ولا يستطيع أن يعرف القبلة، أو كان في قطار ولا يستطيع أن يقف ويصلي على الكرسي وهو جالس، يعني مثلا ركب بعد أذان العصر وسيصل إلى مكانه قبل بعد صلاة المغرب، والعصر لا تجمع مع المغرب وهو في القطار، ولا يستطيع أن يقف في اهتزاز القطار، فإنه يصلي على كرسيه إن استطاع إلى جهة القبلة، وإن لم يستطع يصلي ولو لم يكن إلى غير جهة القبلة، لأنه لا يجوز أن يجمع بين العصر والمغرب. من قول أبي بكر وذكر ابن القيم رحمه الله في الصلاة وحكم تاركها، قال أبو بكر رضي الله عنه: إلا لله صلاة بالنهار لا يقبلها بالليل، وصلاة بالليل لا يقبلها بالنهار. نعم.
وآخر القدار.
نعم.
وآخر القدار والطائرات.
نعم.
وآخر الطائرات والقدار.
أي آلة؟ لا لا محلل. لا نخرج في الطفق، يعني مثلا شخص راكب ميكروباص سيارة أجرة ولا يستطيع أن يوقف السائق، يعمل له مشاكل، ينصحه وقف مصلي وقف شيخ. أما إذا كانت الدابة يتحكم فيها هو كبعيره أو سيارة خاصة به فيجب عليه أن يقف في الطريق. أما في النافلة إن أراد أن يصلي وهو في السيارة في السفر لا في الحضر، بعض الإخوة يصلي النافلة في الحضر، هذا لا يجوز. النافلة في الحضر لابد أن تكون إلى جهة القبلة، يجوز أن تصلي جالسا في الحضر وصلاتك بغير حاجة جالسا على النصف، أما لحاجة لا أجر القائم. أما في السفر يجوز أن تصلي إلى غير القبلة في السفر فقط. تنازع العلماء في صلاة القائد في السيارة، هل يجوز أن يصلي؟ الذي عليه فتوى العلم إن لم يكن هناك مخاطر ومخاوف يجوز، والأولى ترك. أما غير قائد السيارة يصلي. الإنسان في مثل السفريات يحرص على هذه العبادة، لأن هذه المواطن تشهد الإنسان، وإذا كان مسافرا في مكان قد لا يعود إليه في حياته مرة أخرى كالحج، يشهد في العبادة في هذه الأماكن. إن الله عز وجل يقول: يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم الأرض بما فعل الشخص وتخبر. إن كان صلى في هذا المكان تتكلم الأرض أنه صلى في هذا المكان وتحدث بهذا الخبر ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة، وتشهد للإنسان أو عليه. إن فعل معصية تشهد، إذا أنكرها الشخص يختم على فمه وتتكلم يده ولسانه وتتكلم جوارحه، تتكلم يده ورجله وهكذا. قال والأكل والشرب والقعقعة والردة. وعند الأحناف تبطل القعقعة الوضوء وهو غير صحيح، أما التبسم فلا يبطلها يعني الصلاة. يبقى الأكل والشرب هذا يكاد يكون إجماعا، إلا ما جاء عن ابن الزبير أنه كان يقول لا بأس بالشرب في صلاة النافلة، وهذا غير صحيح. الصواب أن الأكل والشرب يبطل الصلاة، ولكن إذا كان الإنسان يعتقد هو قول الشافعية أن التسليم الثانية سنة، سلم عن يمينه وإذا كاس من الماء فشرب، ثم سلم عن يساره وشماله، فهل صلاته صحيحة؟ على قول الشافعية على قول حنابلة الصلاة باطل، وهذا هو الأظهر والله أعلم بعموم قول عليه السلام وتحليلها التسليم، ولم يقل التسليمة الأولى. والشافعية هو أن التسليم ينعقد تسليمة واحدة، وعلى حسب اعتقاد الشخص، كان يعتقد أن الصواب قول الحنابلة فصلاته باطل، لذلك إذا كان يأكل وبقي في فمه شيء من التمر مثلا فابتلع هذا التمر، فإن كان هذا الشيء كثيرا يعني يسمى طعاما في عرف الناس فإن صلاته باطلة، أما إن كان شيئا يسيرا ولا يسمى طعاما في عرف الناس فإن صلاته صحيح. نعم أن يقاخر يخرج حروف مع الطعام، وهذا ليس من هدي الرسول يقاخر. يقول عائشة رضي الله عنها كما في مسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، لهواته يعني لسان المزمار، وهذا لا يبدو إلا إذا فتح الإنسان فاه جدا، إنما كان يبتسم. فهديه هنا رسالة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تبسمه وضحكه، كان هدي الرسول التبسم ولم يكن يقهقه حتى تبدو لهواته صلى الله عليه وسلم. والردة وهي تبطل العمل كله إذا بقي إذا مات الإنسان عليها والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. ولكن إذا ارتد الإنسان هل يعيد الحج؟ إذا إنسان سب الدين والعياذ بالله أو سب الله أو سب الرسول والعياذ بالله فارتد عن الإسلام، هل يعيد الحج؟ لأن عمله باطل، والله جل وعلا يقول لئن أشركت ليحبطن عمل، قل جل وعلا بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهل يعيد الحج مرة ثانية؟ ها؟ نعم يعيد إذا رجع الإسلام طبعا. من يعرف؟ لا يعيد. لما؟
إنه يعني هذا فعل الحج كانوا.
طب الآية لئن أشركت ليحبطن عملك. غرض هذا. نحمل هذه الآية على من مات على هذا، لأن الله جل وعلا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذا قيد، هذا شرط، فيموت وهو كافر. ذلك من ارتد من الصحابة بعد وفاة الرسول لم يرد أن كبار الصحابة أمرهم بإعادة الحج، ولكن هل تطلق منهم راجعة؟ بل ارتد والعياذ بالله. طبعا إن بقي على ردته والعياذ بالله ولم يتب فإنه يفرق بينه وبين فينفسخ العقد بالردة والعياذ بالله. والردة تكون بالفعل والقول والاعتقاد والترك والشك، لا كما يقول الجهمية أنها تكون بالاعتقاد فقط. وافقهم مع الأسف بعض من ينتسب للسلفية في هذا الزمان يقول أن الردة لا تكون إلا بالقلب أو اللسان، أما العمل فلا ردة فيه. سبحان الله، إحنا مع تساهله في باب الإيمان حيث قالوا أن الإيمان الاعتقاد والتلفظ والعمل ليس داخلا في مسماه، مع ذلك وهذا من التناقض جدا يقولون هم أشد الناس في باب الردة، فيقولون من قال مسيجد تصغير نفس أو مصيحب تصغير مصحف يكفر بذلك، مع أنهم قالوا في باب الإيمان اعتقاد وتنفذ، والصواب أن تكون بالاعتقاد إذا اعتقد شيئا يوجب الكفر فهذه ردة، أو قال قولا يوجب الكفر كما فعل من استهزأ قل بالله وآياته ورسوله، ولست أدري والله من يرسل من الشر كيف سأجلس في مكان تعرض الشريعة فيه على التصوير، نعم أو لا، كيف سأجلس يعني؟ الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تخرج بعد الذكر، هل هؤلاء سيكون في نسيان الشيطان دائما فلا يتذكر أبدا؟ ما أظنهم يتذكر أو يحبون أن يتذكر، كيف يعرض شرع الله على نعم هؤلاء؟ ونقاتل من أجل الوصول لهذا، قالوا لنا طبقوا شرع الله وطبقوا، إن لم يقولوا فلا، والشريعة تعرض للتصويت والعياذ بالله شرع الله، قل نعم أو قل لا، طب من قال لا؟ ما موقفك منه؟ هل ستجلس معه في الجلسة الأخرى؟ هل ستصافحه وتهنئه بقولك لا لأنك في حرية وديمقراطية؟ ما موقفك من قال لا؟ لا نريد قطع يد الإسلام، هل يا ترى ستقاطعه لله أم ستنافقه وتخادعه؟ الكفار قالوا نعبد إلها فتعبد ثانية، والرسول يعذب هو أصح، ويأكل أوراق الشجر من الجوع، ويموت الصبيان جوعا لجفاف ثدي أمهاته، ومع ذلك من أول وهلة يقول لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ويستشهد بحلف الحدود ويقال أن هذا من جواز الأحزاب، أي استشهاد من هذا؟ هذا الرسول جلس في هذا الحلي عليه الصلاة والسلام الذي كان فيه العدل وإقامة العدل في الأرض، فناصر فيه الكفر والضلال؟ لا، إنما ناصر العدل، كيف يستشهد بهذا على جواز الأحزاب؟ هذا يقول حزبي هو الصواب، فهل يا ترى حزب الفضيلة يمكن أن ينضم لحزب النور؟ أو حزب النور ينضم لحزب الفضيلة؟ لا والله، لا يمكن أبدا أن يدخل هذا في هذا ولا هذا في هذا، لا يمكن أن يتقارب، وإن تقارب في الظاهر فبينهما ما بينهما من اختلاف والتناسب، ولما قيل عليهم تبنت وجهتنا في القيران، تبنت وجه الدعوة كذا في القيران، قال لا لا، أنا لي وجه الواحد الثاني ذلك وجه الواحد وهذا وجه الواحد وهذا وجه، وهكذا تمزقت ولكل وجهة قبل أن توحد الكعبة، لكن الكعبة وحدت الحمد لله خالص واحد، فلنولينك قبلة ترضاها وهي قبلة محمد بن عبد الله الذي قال لا أعبد ما تعبدون، وسبحان الله ما كان بالأمس كفرا صار اليوم واجبا، وما كان بالأمس ضلالا وكفرا يكفر من يحكم به صار الآن واجب، لماذا لم يكفر المشير القنطاوي الآن؟ هل هو يحكم بيننا بما أنزل الله؟ لماذا لا يكفر هؤلاء ويجلسون معه ويهنئونه ويطوفون معه البلدان؟ هل هو أقام حد السرقة؟ هل هو أقام حد القتل الآن؟ ولكن نحن لا نكفره، وعلى مذهبنا في الأول كما هو مذهبنا اليوم وبعد اليوم إلى أن نلقى الله جل وعلا، ولكنه العبث بالعواطف ودغدغة العواطف. نعم.
يعني الذين يقولون لا ردة للأعمال، الذين يقولون لا ردة للأعمال هم أيضا يكفرون بترك الحكم.
بترك الحكم وهذا شيء
يعني تناقض عجيب.
لا تجد صاحب هوى إلا متناقضا، لأنه يأخذ بعض النصوص ويترك البعض الآخر. أما صاحب السنة فلا تجد عنده تناقض أبدا، إن ظهر بالنصوص تعارض في الظاهر لا في الحقيقة فإنه يجمع بينها، مش يشيل نص يحط نص، لا. نعم.
فصل
ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، ومن عجز عن القيام
الأعداد من 3-9 يخالف المعدود فيها العدد، فتقول 7 رجال و 7 نسوة يخالف المعدود العدد، 5 أقلام و 5 نساء وهكذا يخالف المعدود العدد من 3-9.
ركعات
17 ركعة،
17
7
اجتمع
لا 17 ركعة
عيد بقرة.
نعم
عند الثالث.
ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وركعات الصلوات المفروضات 17 ركعة. في نسخة وأربعة وثلاثين سجدة أو 34 سجدة وأربعة وتسعين تكبيرة وتسع تشهدات ومئة وثلاثة وخمسين تسبيحة ومئة وستة وعشرين ركنا وعشر تسليمات. يبقى ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، وهي ركعتان صلاة الصبح وركعة وأربعة في الظهر كم؟ 6 وأربعة في العصر 10 وثلاثة في المغرب 13 وأربعة في العشاء 17 ركعة. فالمؤمن في كل يوم أقل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يطلب طريق الهداية ويتبرأ من الشرك الواحد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم من أجل البراءة من الشرك وأهله. أقل شيء يتبرع 17 مرة 17 مرة يوميا، فهل يصح أن يتبرع 17 يوما مرة يوميا ويدخل في حزب نصراني صليبي رفع الصليب على صدره متبجع ويجلسه في مجلسه لكي يقرر مصير الأمة؟ هل هذا يتناسب مع اهدنا الصراط المستقيم ومع ولا الضالين؟ لا والله. الله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من هذا؟ أين هذا من قوله عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، مجرد السلام، فإن بدأوكم فقولوا عليكم، فإذا لقيتموهم فافترضوهم إلى أضيق الطرق. فالإجلاس على الكراسي والمناظر وأخذ آرائهم من اضطرارهم إلى أضيق الطرق ويوضع المشاريع والمياه. بل قيل الشيخ فلان النصراني من بعضهم. إي والله، قال الشيخ جرجس. الشيخ جرجس. فلما قيل له بذلك قال: نعم هو شيخ كبير، الأخ الكبير. فجاء به الوحاد والعياذ بالله. عجائب، هذا من العجائب، هذا من الغرائب والعجائب، ولكن لا عجب. فهذه مدرسة عقلانية خبرنا حالها منذ سنوات، ولكن الآن ليس الجديد عندنا فقط، هو إظهار الحال، هو إظهار الحال أمام العباد. هذا شيء معروف وسطره طلاب العلم في كتبهم منذ سنوات طويلة، ولكن هو ظهر الآن فقط ظاهر. وسوف تنبئنا الثورة بالجديد والجديد يوما بعد يوم. قال رحمه الله تعالى: هذا 17 ركعة إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، أما في يوم الجمعة فكم ركعة؟ 15 ركعة. أما في السفر فإنها تصير كم ركعة؟ 3 صلوات في 2 ب6 و3 9 و2 ب4 11 ركعة. قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، يعني على جنبه الأيمن. إذا صلى مضطجعا يصلي على جنبه الأيمن إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك وأراد أن يصلي على ظهره فإنه يجعل رجليه جهة القبلة ووجهه ورأسه جهة القبلة. تمام. إن صلى جالسا، حديث عمران بن حصين لما أصابه باسور كما في البخاري قال له النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وزاد النسائي إن لم تصرف مستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقل الإجماع على ذلك. هذا في صلاة الفريضة. فإذا كان الإنسان مجتهدا في عبادة معينة ومرض أو سافر ولم يستطع أن يؤدي هذه العبادة يكتب له أجر. وفي البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الإنسان يأخذ من شبابه لهرما، لكنت شابا فاشتد في العبادة. إذا كبر سنك ولم تستطع العبادة يكتب لك ما كنت تفعله وأنت شاب. يقول صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك المرض، لا يصح أن تكون مريض السرطان واحد، لا اشتهت العبادة، خذ من صحتك لمرض ومن شبابك لهرم ومن قوتك لضعف. سنشهد العبادة في حال الحضر، في حال الصحة والعافية، في حال الشباب والفتوة. فإذا كبر سنه أو مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلاة الفريضة لابد أن يصليها واقفا قائما، وإذا كان كما أفتى العلماء يستطيع أن يصلي واقفا ولو معتمدا على عصا فإن هذا يجب عليه، ولو صلى جالسا ويستطيع أن يصلي واقفا ولو معتمدا على عصا فإن صلاته باطلة لا تصح، لأن القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. بعض الناس لا يستطيع أن يقف على قدميه لطول القراءة، ولكن يستطيع أن يسجد ويركع وهو واقف فيصلي على الكرسي طول الصلاة، وهذا صلاته باطلة لا تصح، لأنه إن كان يستطيع الركوع من قيام فلا بد أن يقف، إذا كان يستطيع أن يسجد على الأرض فلا بد أن يسجد على الأرض، لا بد أن يسجد على الأرض. وينبه المسلمون لذلك. بعض الناس خلاص مجرد يقف في الصلاة كلها هو إيه؟ لا يركع ولا يسجد وهو واقف، فقد الصلاة كلها هو جاهز. وأما إذا جلس فأي الهيئات أولى؟ الذي يفتر ابن البان رحمه الله تعالى كما في صورة الصلاة له من يصلي جالسا متربعا، وأفتى الشيخ البان رحمه الله كما في كيفية الصلاة له أن الأفضل له الذي يعني يريح المريض، صلاة المريض على التخفيف، إن كان الذي يريحه هو التربع تربع، إن كان الذي يريحه هو الإقعاء قع، إن كان يريحه يفترش ما بين السجدتين يفترش، إن كان يريحه التوضع تورع، على أي هيئة يريح المريض وصلي. الحمد لله أنا صلاة المريض على التخفيف. إذا كان الإنسان مريض وصلى جالسا فإنه يأخذ الأجر تاما. أما صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذا في صلاة النافلة، في صلاة النافلة يجوز للمتنفل أن يصلي جالسا صلاته صحيحة. أما ولذلك العلماء يقولون أن الإنسان إذا صلى إذا جاء فركع وهو منحني بهيئة الركوع في صلاة الفريضة فهل هذا صلاته صحيحة؟ لأن عشان يدرك الركوع يكبر تكبير إحرامه وهو راكع، هذا لا تنعقد له صلاة فريضة، وإنما صلاته صلاة نافلة، لأن صلاة النافلة تجوز من جلوس نافلة. إن شاء الله. هل تعتقد الجماعة لمن صلوا في عمرهم والمسجد بعيد عن قليلا هل تنعقد قصدك؟